بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فإن الكلام وقف عند باب المواقيت في كتاب الروض المربع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. المواقيت جمع ميقات، وهو في اللغة الحد، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والمراد بها كذلك هو الوقت المضروب للفعل والموضع، حينما تحدد ميقاتا تجعله وقتا مضروبا بينك وبين أحد الناس، ثم استعير هذا الأمر إلى الموضع والمكان، فجعلت أماكن معروفة تكون ميقاتا لمن أراد الحج والعمرة ومر بها. لذا قال المؤلف: موضع العبادة وزمنها. فبين في تعريفه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المواقيت مكانية وزمانية، فعندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وقد بدأ رحمه الله تعالى بالمواقيت المكانية، والمواقيت هو موضع العبادة وزمنها، وهو زمان النسك وموضع الإحرام له، فقد جمع في ذلك بين الزمان والمكان. فقال في أول مواقيت المكانية: وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. هذا هو ميقات الذي وقته رسولنا صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. وذي الحليفة هو تصغير لحلفة، حليفة تصغير لحلفة أو حليفة، وهو واحدة الحلفاء، وهو نبات ينبت في ذلك المكان الذي حدده رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويسميها بعض الناس بأبيار علي، تعرف بأبيار علي، معروفة الآن عند جملة من الناس بأنها أبيار علي رضي الله تعالى عنه. وابن تيمية رحمه الله تعالى بين ووضح أن التسمية بأبيار علي أو بئر علي أنها من تسمية العامة، وهي الآن تقريبا دخلت في المدينة، في طرف المدينة النبوية، طرف المدينة النبوية، وهي التي أحرم منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الميقات كما ذكر مالك رحمه الله تعالى هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة. وهذا الميقات ذكر بعض الناس أن نسبته إلى علي أن علي قاتل فيه الجن، وهذا كذب مفترى لا أصل له، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي رضي الله تعالى عنه كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أرفع قدر من أن تثبت الجن لقتاله، فلا فضيلة للبئر المذكورة في أو موجودة في تلك الأماكن، إن كانت موجودة معروفة فهي لا فضل لها، وإنما الفضل لوجود ذلك المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم منه أن يصلي فيه، فإنه واد مبارك. فهذا هو ميقات ذي الحليفة، ويبعد عن مكة تقريبا بالحساب المعروف حاليا 408 كيلوات، هذا هو ميقات ذي الحليفة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقال وميقات أهل الشام ومغرب، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة 3 مراحل. هذا هو الميقات الآخر أو الثاني، ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر والمغرب هو الجحفة. الجحفة بينها وبين مكة ما يقارب 186 كيلو بالحسبة في هذا الزمان، والجحفة اندثرت كما يقال وصار الإحرام من رابغ، وهي تقع قبل الجحفة بيسير، وهذه رابغ تقع قبل الجحفة بيسير بمسافة يسيرة، فالمحرم الذي يحرم من رابغ محرم قبل الميقات بيسير، والإحرام قبل الميقات مجمع على صحته وإن اختلف في كراهته، لكن رابغ قريبة من الجحفة والإحرام منها هو الأحوط لعدم التيقن بمعرفة مكان الجحفة. والجحفة كانت مسكن اليهود، ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لما دعا برفع الحمى عن المدينة دعا ربه أن ينقلها وأن ينقل حمى المدينة فيجعلها في الجحفة كما في الصحيح. فإن قيل كيف جعلت ميقاتا والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بنقل الحمى إليها وذلك فيه ضرر على المسلمين؟ فالجواب أن الحمى نقلت إليها وقت ما كان اليهود فيها، ثم زالت عنها الحمى بزوال اليهود من الحجاز، ولذلك وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه المواقيت كما قال الإمام أحمد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم عام الحج، حينما فرض الحج وقت المواقيت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما النبي صلى الله عليه وسلم أراد المسلم أن يحج قد وقت المواقيت لهم وأخبرهم بذلك، فقد زال اليهود من مكانهم ومحلهم، فالحمى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم نقلها من المدينة إلى الجحفة قد زالت بزوال اليهود من ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما فيه ضرر على المسلمين. فهذا ميقات أهل الشام، ولمن جاء من الشام من أهل مصر والمغرب فإنهم يحرمون من الجحفة وهي أو من الرابغ وهي قبيل الميقات بيسير. الجحفة سميت بذلك لأن السيل جحف بها، فهو أجحف السيل بأهلها. وتسمى قديمة بمهيعة، جحفة تسمى مهيعة. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من رابغ لأجل أن بها الماء للاغتسال. الناس يحرمون من رابغ وهو قبل الجحفة. هذا هو الميقات الثاني من المواقيت. والميقات ثم قال مالك رحمه الله تعالى: وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. هذا هو الميقات الثالث، ميقات أهل اليمن. ما ميقاته؟ يلملم. ويلملم هو ميقات أهل اليمن وأهل تهامة أو تهامة. ويلملم هذا جبل من جبال تهامة وهو جنوب مكة، ويقع عن مكة 120 كيلو تقريبا، 120 كيلا في الحسبة المعاصرة. هذا ميقات يلملم. والناس يحرمون الآن من السعدية، الناس في هذا الزمان قبل يحرمون من السعدية. وهو مقابل تابع وفي سهل جبل يلملم. فهذا هو الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم. فهذا الذي يحرم من الناس الآن يسمى بالسعدية، هي قرية في ضفة وادي يلملم. ثم الميقات الذي يليه وهو الميقات الرابع، ميقات أهل نجد والطائف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، على يوم وليلة من مكة، على يوم وليلة من مكة. هذا ميقات أهل نجد، وهو جبل مطل على عرفات، يقال له قرن المنازل، ويقال له قرن المبارك. ويبعد هذا الميقات عن مكة 78 كيلو، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قمقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق. قال المؤلف: منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. فهذا هو الميقات الخامس، ميقات أهل المشرق العراق وخراسان ومن جاء من تلك الجهات، فإنه يحرم من ميقات ذات عرق. وذات عرق قرية بينها وبين مكة ما يقارب 100 كيلو، وهي محاذية لقرن المنازل، وقبله بقليل، قبله بقليل، ولكن في النظر محاذية لقرن المنازل من جاء من تلك الجهات. سوف يأتي الكلام على المحاذات وما يتعلق بها. هذا هو الميقات الخامس، وهو ميقات ذات عرق. وقد قال الناظم في جمع هذه المواقيت: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه المواقيت الخمسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين، يعني من كون أهل المدينة لهم ميقات ذي الحليفة، ولأهل الشام جحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وأهل المشرق العراق وما وراءه ذات عرق. قال: لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، ومنزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. يعني من كان دون المواقيت منزله وقد جاء إلى هذه المواقيت ومر بها وهو يريد أن يحج أو يعتمر، فإنها يجب عليه أن يعتمر منها. وكذلك لو تغير أصحاب المواقيت، فلو أن النجدي ذهب إلى المدينة وأراد أن يحرم بالحج والعمرة، فيقال له يحرم من ذي الحليفة. وكذلك لو كان في جنوب المملكة وأراد أن يحرم ومر بميقات يلملم، يقال له أحرم من ميقات يلملم من السعدية. هذا لمن مر عليها من غير أهلها. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، يعني من مكة. ما الدليل على ذلك؟ قال: لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. وهذا الحديث الذي فيه توقيت المواقيت المكانية فيه علم من أعلام النبوة، فإن جملة من تلك الأمصار لم تفتح بعد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها يهلون من هذه المواقيت، ففيه بشارة بإسلام أهل تلك البلدان التي لم تكن مسلمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. هذه مسألة. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. وهذه مسألة المحاذات. والمحاذات ليس فيها كلام كثير عند أهل العلم المتقدمين، بل يطلقون أن من حاذ الميقات فإنه يحرم منه، ولكن ما معنى المحاذات، وما المقصود بها، وكيف يكون محاذيا لها، وكيف تحسب المحاذات؟ المحاذات لا شك أنه مرتكز على أن يكون المتجه إلى مكة مسامتا لأحد المواقيت التي يمر عليها، بأن يكون الميقات عن يمينه وشماله في حال اتجاهه إلى مكة. فمثلا لو أن قادما قدم من تبوك فمر وكانت المدينة عن يساره في طريقه، وسوف تكون الجحفة أو راغب أمامه، سوف تكون إما عن يمينه ولا عن يساره، فهو الآن حاذى ميقات ذا الحليفة، وسوف يحاذي بعد ما يقارب 200 كيلو الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. إذا كان طريقه لا يمر على رابغ ولا يمر على المدينة، له طريق بينهما، فهو الآن حاذى ذا الحليفة، فكيف يكون محاذاته؟ المحاذاة أنه متجه إلى مكة. المحاذاة هي المقابلة، متجه إلى مكة، وأن يكون الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن يساره، فهذا يعتبر محاذاة. لو أن الذي خرج من نجد لم يمر بالسيل إنما بطريق آخر، لكنه حاذى السيل، صار السيل عن يمينه، يعرف أن هذا إذا ذهب يمينا مباشرة وصل إلى ميقات السيل وهو متجه إلى مكة، وجهه إلى مكة، فإنه في هذه الحالة يكون الميقات محاذيا له، كما يقال حاذى الحجر الأسود أي سامته، فيكون عن يمينه وعن شماله، والمصلي حينما يصف بجوار صاحبه فإنه يحاذيه ويسامته. فالمحاذاة أن يكون الميقات عن يمينه أو عن يساره وهو متجه إلى مكة، فإذا حاذاه وغلب على الظن وحاذاه فإنه يحرم، فإنه يحرم. والمحاذاة فيها سعة، ليست على وجه التحديد والمسطرة، يعني أحيانا يسلك الطريق فيقول أنا الآن حاذيت الميقات، وتكون خلف سيارة أخرى يقول لا لم نحاذيه بعد، فيمشون 3 كيلو 4 كيلو يرون أنهم لم يحاذوا الميقات، فهذا الفرق فرق يسير ومعفون عنه، لأن المحاذاة ليست المراد بها إصابة العين، إنما غلبت الظن بأنه حاذى، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قال لأهل العراق: انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني انظروا إلى حذو هذا الميقات من طريقكم، لأنهم قالوا وأخبروا عمر رضي الله تعالى عنه أنه أن ميقات نجد جور عن طريقه، فأرادوا أن يكون لهم ميقات أسهل عليهم من ذهاب إلى ميقات نجد، لأن بينهم بين جبل الجبال فوصول إليها فيه مشقة ظاهرة عليهم، وهم ينظرون إلى حذوها من طريقهم. فلما رأوا قالوا هذا حذوها، فرأوا أن حذوها هو ذات عرق، حذو ميقات أهل العراق الذي يكون حذو ميقات أهل نجد هو ذات عرق، اللي يعرفون الناس نحن بالضريبة، يسمى بالضريبة. هذا الميقات يبعد عن مكة ذات عرق 100 كيلو، وكم يبعد ميقات أهل نجد وهو قرن منازل؟ يبعد 87 كيلو، الفرق 22 كيلو. فلا يقال أنه يحسب ما بين الكعبة إلى ميقاته، فإنه يجوز أن يكون مسامتا محاذا للميقات قبل ذلك، لكنه لا يجوز له أن يكون المحاذاة أنقص من المسافة بين ميقات الذي أراد المحاذاة له وبين محاذاته. فلا يقال لمن مر مثلا من جهة رابغ من جهة ذات عرق يقول إلى الآن لم أحاذي، فتعدى ذات عرق يقول أنا لم أحاذي الآن، وحتى وصل بينه وبين مكة 70 كيلو، ثم قال الآن حاذوت وحاذيت الميقات وهو قرن منازل، يقول لا، الآن صار ميقاتك الذي تزعم أنك حاذيت فيه ميقات نجد، ميقات أهل نجد وهو قرن منازل، أنقص من المسافة بين ميقات أهل نجد وبين مكة، ولذلك لا يصح لك أن تنقص من المسافة بين موضعك الذي تريد أن تحرم منه وبين ميقات الذي حاذيته، ولكن يكون المسافة مقاربة له. فإن رأيت أنك حاذيته بينك وبين مكة 80 كيلو فهو محاذاة، إن رأيت أنك حاذيته بينك وبين مكة 90 كيلو فهذا يعتبر محاذاة، أما لو قلت أنك حاذيته بينك وبين مكة 70 كيلو يقول لا، لأن هذا الآن صار فيه أنقص من المحاذاة وأبعد عن المحاذاة. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من الميقات نفسه، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحدا لم يكن في نفس الميقات مقصود، ولأن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقة عظيمة، وإنما يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه، لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه إذا مر كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد. وهذه مسألة يعني أخصى وتمر بعد إذا مر بميقاتين، فلو مر بين ميقاتين وكان قربه إليهما سوى أحرم من حذو أبعدهما من مكة، كما لو مر في طريقه على ميقاتين فإنه يحرم من أبعدهما، لأن المقتضي الإحرام منه موجود من غير رجحان لغيره عليه. طيب كيف يعرف؟ إذا قال أنا كيف أعرف أني حاذيت الميقات؟ بالاجتهاد، يتحرى ويجتهد. إذا قال شيخ الإسلام: ويعرف محاذاته المؤقت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتحري، فإن شك فالمستحب له الاحتياط، فيحرم من حيث تيقن أنه لم يجاوز حذو الميقات القريب إلا محرما، فإنه يبني على غلب الظن ويجتهد. إذا مر من الطريق ورأى أنه حاذ الميقات لا يطلب منه أن يحسم ما بينه وبين مكة حتى يقال أحرم بحسبتك. لذلك الذي يريد أن يحسب هذا من الكعبة إلى محل ميقات سوف ينقص كثيرا مما قرره عمر في مسألة ذات عرق. المسافة تفوق 20 كيلو، مع أنها حذو الميقات ومحاذاة الميقات، وعليه عمل المسلمين في ذات عرق، ولا أحد ينكر الإحرام من ذات عرق أنها حذو ميقات قرن، مع أنه قابل قرن في حسبة كثير من بعض أو كثير من المعاصي الذين يختارون أن يحسب من الكعبة إلى ميقاته. فالذي يظهر في المحاذاة أنها متى ما كان الميقات عن يمينه أو عن يساره وقد حاذاه وهو متجه إلى الكعبة، ويعلم المحاذاة وهي المقابلة بإزائه وبمسامته إلى الميقات، فإنه يحرم ولا يشترط عليه أن يحسب ما بينه وبين كعبة، إلا إذا كان سوف يحرم بما هو أقل من الميقات، فيقال لا تحرم بما هو أقل من المسافة بين ميقات السيل إلى الكعبة أو ميقات يلملم إلى الكعبة أو ميقات ذي الحليفة إلى الكعبة، فإنه يحرم قبل المسافة التي سوف تكون بين المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الميقات الذي مر بحذوه. فإن الأمر في هذا فيه يسر، ولا يشدد على الناس ويقام احسبوا وأخرجوا كم المسافات، لا، الشريعة يسر ولله الحمد ومنه، فضل الله ورحمته واسعة بنا. إذا حاذ الميقات وغلب عظا أنه حاذ الميقات فإنه يحرم، والحمد لله على يسره وفضله علينا. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يحتاط، فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين. هذا يحصل، قد لا يكون هناك ميقات يمر به، ما يمر بميقات من مواقيت، ماذا يفعل؟ يقال أحرم بمسافة مرحلتين من مكة، يعني لا تدخل مكة إلا وأنت محرم، وهذا يكون بسبب الجهل بأنه لم يحاذي الميقات. هذا إذا لم يحاذي ميقاتا يفعل ذلك. فمن جهل فإنه لا يصح له أن يدخل مكة بمرحلتين إلا وهو محرم. ولذلك بعض قد يكون مثل السواكن التي من غرب جدة، بلاد التي غرب جدة السواكن، فإنهم لا يمروا بميقات، فالمواقيت أمامهم، ليست عن يمينهم ولا عن شمالهم، فلا تحصل محاذاة هنا. فماذا يعمل؟ يعمل بأنه يحرم من جدة، إذا وصل جدة أحرم منها، لأنه لا يمر بميقات. فهذا كما قال المؤلف رحمه الله، وبين جدة ومكة ما يقارب مرحلتين كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه لا يتجاوز ويقرب إلى مكة إلا وهو محرم، يكون بينه وبين مكة كالمسافة التي بينه وبين أقل أدنى المواقيت، وهو مثل قرن المنازل، بين قرن المنازل ومكة يوم وليلة، وبين يلملم ومكة مسيرة مرحلتين أو يومان. فالمراد أن هذا من المهمات، معرفة هذه المواقيت، وعلى المسلم يجتهد يتحرى ويسأل إذا لم يكن يعرف. والطائرات الآن اللي في الطائرة خاصة في الخطوط السعودية إنما يبنون على ما ذكرت في المحاذاة، فإنهم لا يحسبون الحسبة بين الكعبة وبين الميقات المسافة، إنما هم إذا حاذوا ميقات قرن منازل أخبروا بأنهم حاذوا، فإنهم يعملون بذلك المحاذاة، فإنهم يخبرون بأنهم حاذاة، ويحتاط المسلم في مرض الطائرة بأن يحرم ولو أحرم قبل الميقات من باب الاحتياط، لأن الكراهة ترتفع في مثل هذه الحالة خشية أن يفوت مكان الميقات المحدد. فيحتاط المسلم في مسألة الطائرة لسرعتها وسرعة مضيها، المسلم يحتاط في هذا الباب. ولكن الخطوط السعودية التي أعرف أنهم يعملون بمسألة المحاذاة على ما ذكرت، بأنهم سامت الميقات بكونه عن يمينه أو عن يساره وهو متجه إلى مكة، وهو مبنية على غلبة الظن. قال: وعمرته، أي عمرة من كان بمكة، يحرم لها من الحل. ما الدليل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. والمراد أنه من الحل، لو خرج لعرفة للتنعيم فإنه المراد أنه لا يحرم من الحل، إنما يحرم من الحرم، إنما يحرم من الحل، سواء كان عرفة ولا التنعيم. ولو التنعيم، لأن فيه جبل عنده يقال له نعيم أو نعيم، في جبل عند الموضع عن يمينه نعيم، وجبل آخر عن يسار اسمه ناعم، والوادي نعمان. فالجبل نعيم وناعم، والوادي بينهما نعمان، فيسمى بالتنعيم، سمي هذا الموطن بالتنعيم لأن بين جبل نعيم وناعم والوادي بينهما نعمان، فهو حل، مكان حل فيحرم منه، وهو أدنى، يقولون أدنى الحل وهو التنعيم. قال: ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تكرر كحطاب ونحوه. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة بأن من مر على الميقات وهو يريد، إن كان يريد مكة ويريد أن يحج أو يعتمر، فإن الإجماع منعقد على أنه يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت المحددة والميقات الذي مر عليه، فإنه يجب عليه أن يحرم منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لهذه المصلحة. وهذا الآن يريد الحج والعمرة، إن كان مريد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يعتمر أو أن يحرم من الميقات، وهذا محل إجماع حكاه النووي، وإن كان خالف فيه من خالف، لكن المذاهب الأربعة على أنه أن الإحرام منها واجب، هذا هو الصواب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، ولا ما الفائدة من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت إن كان سوف يحرم مما دونها؟ هذا الصورة الأولى، إذا كان يريد الحج والعمرة. إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه سوف يدخل الحرم، المكة قد يقصد مكة ولكن لا يريد الحرم، قد يكون في الأحياء التي خارج الحرم، لكن من كان يريد أن يدخل الحرم هل يجب عليه أن يعتمر أو أن يحج أو يدخل محرما؟ هذا في الوقت الذي هو فيه أن يدخل محرما، المهم أن يدخل محرما بعمرة. قال: ولا يحل لحر مكلف من أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام. هذه هي الصورة الأولى، إذا كان يريد الحج والعمرة، هذا المذاهب الأربعة على ذلك، حكي الإجماع في ذلك، لا يريد الحج ولا يريد العمرة ولكنه أراد الحرم، فهذا القول لو ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب عليه الإحرام ولو كان لم يريد الحج ولا العمرة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو المشهور عن أبي حنيفة، قول مالك، المذهب عند الحنابلة، وقول عند الشافعية. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يدخل أحد مكة، لا يدخل مكة إنسان إلا وهو محرم، لا يدخل إنسان مكة إلا وهو محرم. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ثابت عنه رضي الله تعالى عنه. فهذا هو القول الأول، ودليله ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي يظهر من تبويب البخاري، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ورجحه غير واحد من المعاصرين كسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في أنه لا يجب عليه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ممن أراد الحج والعمرة، فمفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه ولا يجب عليه ذلك. ولأنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما خرج مالك الموطأ أنه خرج من مكة حتى بلغ القديد، فبلغه خبر الفتنة الواقعة هناك فرجع إلى مكة ولم يحرم، القديد موضع قريب من المدينة فرجع ولم يحرم ولم يكن محرما. وقول الذي ذكر المرفوع قول قوي، فالذي ليس له عذر ظاهر في أنه لا يحرم أنه لا وهو يستطيع أن يحرم فليحرم، كما جاء عن عباس رضي الله تعالى عنه. أما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأس المغفر فإنها لم تكن حرام مكة، لأنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صارت حلالا مكة وارتفعت الحرمة في تلك الساعة، ثم عادت الحرمة بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قتاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة وهي حرام، ولم يرد النسك مع ذلك، فليس مجرد إرادة النسك فقط هو الذي يمنع الإحرام. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يدخل أحد مكة له حرم إلا وهو محرم، هو الذي روى الحديث المواقيت وهو الذي يفتي بذلك، حتى أن ابن القيم ابن تيمية رحمه الله لكنه لا خلاف لابن عباس، وأن ابن عمر إنما ترك الإحرام لأجل فتنة الواقعة، وأنه لم يبلغ الميقات الذي ذهب إليه. الذي يستطيع ولا تلحق مشقة وكلفة كالحطاب ونحوه لذكر مالك رحمه الله والذي يتكرر دائما دخول مكة، فالأولى له أن يدخلها، ربما يكون هو القول المتجه أن يدخلها وهو محرم. قال فإن تجاوزه تجاوز الميقات لغير ذلك لازمه أن يرجع ليحرم منه. تجاوز الميقات لغير الأعذار الماضية في قتال أو في خوف أو حاجة متكررة كحطاب ونحوه، أو التكاسي تذهب وتأتي، السيارات تذهب وتأتي للأجرة، فإنه يلزم يرجع ليحرم منه، فإنه يرجع الميقات يحرم منه. في إلا في حالة واحدة، إن لم يخف فوت الحج أو يخف على نفسه، فهذه محالة مستثنات. إذا خاف على نفسه يعني في حال خوف، سواء خاف على نفسه أو خاف فوت الحج، فإنه يحرم من موضعه ولكن يلزمه دم. لماذا؟ لأن الإحرام الميقات واجب، فإذا تركه لزمه دم. وابن عباس رضي الله عنه يقول من ترك نسكا فعليه دم، وهذا عليه جمهور أهل العلم، لأن من ترك نسكا واجبا فإن عليه دما فليرق دما. فهذا الآن إذا تجاوزه يفتى يؤمر بأن يرجع الميقات، فإن لم يرجع الميقات وحرم مكانه مع كونه وقع في الذنب فعليه التوبة والاستغفار وعليه دم لترك هذا الواجب. قال وإن أحرم موضعه فعدو، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم موضعه، لو صبي تجاوز الميقات وهو غير مكلف فإنه لا يجب عليه الإحرام، وثم بلغ فإنه يحرم موضعه، وكذلك المجنون لو أفاق. قال وكره، يعني يحرم موضعه دون الميقات. قال وكره إحرام قبل ميقات، هذا الإحرام قبل الميقات مكروه، لأن من السنة كما قال ابن عباس ألا يحرم أحد إلا من الميقات أو في أشهر الحج، ذكر ابن عباس ذلك. فالمراد ابن عباس ذكر أنه لا من السنة ألا يحرم أحد بالحج إلا في أشهره، وكذلك الميقات يقاس على ذلك. بل إن جاء عن بعض الصحابة الإنكار على من أحرم من غير ميقات، فلما جاء أو روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن أحرم من مصر، فبلغ ذلك عمر غاضب عمر، قال يتسامع الناس أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره، وكذلك عبد الله بن عامر رضي الله عنه لما أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع، لامه عثمان في صنعه وكره له ذلك. ولذلك البخاري رحمه الله ذكر أن عثمان كره أن يحرم من خراسان أو كرمان، يحرم وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقيت يحرم منها لا يحرم من قبلها، ولكن لو أحرم من قبلها صح وانعقد، ولكن مع الكراهة، وترتفع الكراهة إذا كانت لحاجة، مثل مسألة أن شك في محاذات أو كان في الطائر وخاف من ذلك أن يفوته فإنه يحرم ولو أحرم قبل الميقات. قال ويكره وكره إحرام من قبل ميقات وبحج قبل أشهره، لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج فإنه يكره له ذلك، يكره له ذلك، وهذه هو المواقيت الزمانية يعني أن يحرم قبل في أشهر الحج. فالمراد أنه إذا أحرم قبل أشهر الحج فإنه يكره له ذلك، لأن قول ابن عباس من السنة لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، ثم رواه البخاري، والله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات لأن وقت محدد معلوم، ولكن هل ينعقد؟ نعم ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي، مذهب الحنفية والمالكية، لأنه ينعقد. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يتحلله بعمرة، هذا الأحرم قبل الحج أشهر الحج أنه يتحلل بعمرة ولا يصح أن يحرم إلا في أشهر الحج، والجمهور على صحة ذلك، لأنه يجوز أنه يصح أن ينعقد مع كراهة ذلك. ثم المؤلف رحمه الله تعالى قال وبحج قبل أشهره وينعقد، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. فهذا هي المواقيت الزمانية، ميقات الزماني هو أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فهذه المواقيت الزمانية، فلو أحرم قبلها أحرم قبل شوال أحرم في رمضان بالحج فإن هذا كما مضى أنه يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهره، لكن مكروه، هذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني هو لا ينعقد بل ينعقد عمره، وهذا الذي جاء عن رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية. والخلاف في أشهر الحج، هل هي شوال ذي القعدة وعشر ذي الحجة أو شهر ذي الحجة كاملا، هذا موضوع الخلاف بين أهل العلم، ومذهب أهل الجمهور أهل العلم هو ما ذكره المؤلف، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذا هو الميقات الزماني. والخلاف في ذلك ينبني كما ذكر بعض أهل العلم في مسألة تعلق الدم، إذا تأخر طواف الإفاضة أن أشهر الحج فإنه يكون عنده يلزمه دم، فالمراد أن الإحرام أن أشهر الحج على مذهب قول جمهور أهل العلم هو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وبهذا ينتهي الكلام حول المواقيت التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فإن الكلام وقف عند باب المواقيت في كتاب الروض المربع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. المواقيت جمع ميقات، وهو في اللغة الحد، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والمراد بها كذلك هو الوقت المضروب للفعل والموضع، حينما تحدد ميقاتا تجعله وقتا مضروبا بينك وبين أحد الناس. ثم استعير هذا الأمر إلى الموضع والمكان، فجعلت أماكن معروفة تكون ميقاتا لمن أراد الحج والعمرة ومر بها. لذا قال المؤلف: موضع العبادة وزمنها. فبين في تعريفه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المواقيت مكانية وزمانية، فعندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وقد بدأ رحمه الله تعالى بالمواقيت المكانية، والمواقيت هو موضع العبادة وزمنها، وهو زمان النسك وموضع الإحرام له، فقد جمع في ذلك بين الزمان والمكان. فقال في أول مواقيت المكانية: وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. هذا هو ميقات الذي وقته رسولنا صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. وذي الحليفة هو تصغير لحلفة، حليفة تصغير لحلفة أو حليفة، وهو واحدة الحلفاء، وهو نبات ينبت في ذلك المكان الذي حدده رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويسميها بعض الناس بأبيار علي، تعرف بأبيار علي، معروفة الآن عند جملة من الناس بأنها أبيار علي رضي الله تعالى عنه. وابن تيمية رحمه الله تعالى بين ووضح أن التسمية بأبيار علي أو بئر علي أنها من تسمية العامة. وهي الآن تقريبا دخلت في المدينة، في طرف المدينة النبوية، طرف المدينة النبوية، وهي التي أحرم منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الميقات كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة. وهذا الميقات ذكر بعض الناس أن نسبته إلى علي أن علي قاتل فيه الجن، هذا كذب مفترى لا أصل له، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة. وعلي رضي الله تعالى عنه كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: أرفع قدر من أن تثبت الجن لقتاله. فلا فضيلة للبئر المذكورة في أو موجودة في تلك الأماكن، إن كانت موجودة معروفة فهي لا فضل لها، وإنما الفضل لوجود ذلك المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم منه أن يصلي فيه، فإنه واد مبارك. فهذا هو ميقات ذي الحليفة، ويبعد عن مكة تقريبا بالحساب المعروف حاليا 408 كيلوات. هذا هو ميقات ذي الحليفة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقال: وميقات أهل الشام ومغرب، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة 3 مراحل. هذا هو الميقات الآخر أو الثاني، ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر والمغرب هو الجحفة. الجحفة بينها وبين مكة ما يقارب 186 كيلو بالحسبة في هذا الزمان، والجحفة اندثرت كما يقال وصار الإحرام من رابغ. وهي تقع قبل الجحفة بيسير، وهذه رابغ تقع قبل الجحفة بيسير بمسافة يسيرة. فالمحرم الذي يحرم من رابغ محرم قبل الميقات بيسير، والإحرام قبل الميقات مجمع على صحته وإن اختلف في كراهته، لكن رابغ قريبة من الجحفة والإحرام منها هو الأحوط لعدم التيقن بمعرفة مكان الجحفة. والجحفة كانت مسكن اليهود، ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لما دعا برفع الحمى عن المدينة دعا ربه أن ينقلها وأن ينقل حمى المدينة فيجعلها في الجحفة كما في الصحيح. فإن قيل كيف جعلت ميقاتا والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بنقل الحمى إليها وذلك فيه ضرر على المسلمين؟ فالجواب أن الحمى نقلت إليها وقت ما كان اليهود فيها، ثم زالت عنها الحمى بزوال اليهود من الحجاز، ولذلك وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه المواقيت كما قال الإمام أحمد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم عام الحج، حينما فرض الحج وقت المواقيت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما النبي صلى الله عليه وسلم أراد المسلم أن يحج قد وقت المواقيت لهم وأخبرهم بذلك، فقد زال اليهود من مكانهم ومحلهم. فالحمى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم نقلها من المدينة إلى الجحفة قد زالت بزوال اليهود من ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما فيه ضرر على المسلمين. فهذا ميقات أهل الشام، ولمن جاء من الشام من أهل مصر والمغرب فإنهم يحرمون من الجحفة، وهي أو ابن الرابغ وهي قبيل الميقات، قبيل الميقات بيسير. الجحفة سميت بذلك لأن السيل جحف بها، فهو أجحف السيل بأهلها. وتسمى قديمة بمهيعة، جحفة تسمى مهيعة. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من رابغ لأجل أن بها الماء للاغتسال، الناس يحرمون من رابغ وهو قبل الجحفة. هذا هو الميقات الثاني من المواقيت. والميقات ثم قال مالك رحمه الله تعالى: وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. هذا هو الميقات الثالث، ميقات أهل اليمن. ما ميقاته؟ يلملم. ويلملم هو ميقات أهل اليمن وأهل تهامة أو تهامة. ويلملم هذا جبل من جبال تهامة وهو جنوب مكة، ويقع عن مكة 120 كيلو تقريبا، 120 كيلا في الحسبة المعاصرة. هذا ميقات يلملم، والناس يحرمون الآن من السعدية، الناس في هذا الزمان قبل يحرمون من السعدية. وهو مقابل تابع وفي سهل جبل يلملم. فهذا هو الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم. فهذا الذي يحرم من الناس الآن يسمى بالسعدية، هي قرية في ضفة وادي يلملم. ثم الميقات الذي يليه وهو الميقات الرابع، ميقات أهل نجد والطائف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، على يوم وليلة من مكة، على يوم وليلة من مكة. هذا ميقات أهل نجد، وهو جبل مطل على عرفات، يقال له قرن المنازل، ويقال له قرن المبارك. ويبعد هذا الميقات عن مكة 78 كيلو، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق. قال المؤلف: منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، فهذا هو الميقات الخامس، ميقات أهل المشرق العراق وخراسان ومن جاء من تلك الجهات، فإنه يحرم من ميقات ذات عرق، وذات عرق قرية بينها وبين مكة ما يقارب 100 كيلو، وهي محاذية لقرن المنازل، وقبله بقليل، قبله بقليل، ولكن في النظر محاذية لقرن المنازل من جاء من تلك الجهات. سوف يأتي الكلام على المحاذات وما يتعلق بها. هذا هو الميقات الخامس، وهو ميقات ذات عرق. وقد قال الناظم في جمع هذه المواقيت: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه المواقيت الخمسة قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهي هذه المواقيت لأهلها المذكورين، يعني من كون أهل المدينة لهم ميقات ذي الحليفة، ولأهل الشام جحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وأهل المشرق العراق وما وراءه ذات عرق. قال لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، ومنزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة، يعني من كان دون المواقيت منزله وقد جاء إلى هذه المواقيت ومر بها وهو يريد أن يحج أو يعتمر، فإنها يجب عليه أن يعتمر منها. وكذلك لو تغير أصحاب المواقيت، فلو أن النجدي ذهب إلى المدينة وأراد أن يحرم بالحج أو العمرة، فيقال له يحرم من ذي الحليفة. وكذلك لو كان في جنوب المملكة وأراد أن يحرم ومر بميقات يلملم، يقال له أحرم من ميقات يلملم من السعدية، هذا لمن مر عليها من غير أهلها. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، يعني من مكة. ما الدليل على ذلك؟ قال لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. وهذا الحديث الذي فيه توقيت المواقيت المكانية فيه علم من أعلام النبوة، فإن جملة من تلك الأمصار لم تفتح بعد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها يهلون من هذه المواقيت، ففيه بشارة بإسلام أهل تلك البلدان التي لم تكن مسلمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. هذه مسألة، ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، انظروا إلى حذوها من طريقكم. رواه البخاري. وهذه مسألة المحاذات، والمحاذات ليس فيها كلام كثير عند أهل العلم المتقدمين، بل يطلقون أنه من حاذ الميقات فإنه يحرم منه، ولكن ما معنى المحاذات، وما المقصود بها، وكيف يكون محاذيا لها، وكيف تحسب المحاذات؟ المحاذات لا شك أنه مرتكز على أن يكون المتجه إلى مكة مسامتا لأحد المواقيت التي يمر عليها، بأن يكون الميقات عن يمينه وشماله في حال اتجاهه إلى مكة. فمثلا لو أن قادما قدم من تبوك فمر وكانت المدينة عن يساره في طريقه، وسوف تكون الجحفة أو راغب أمامه، سوف تكون إما عن يمينه ولا عن يساره، فهو الآن حاذ ميقات ذا الحليفة، وسوف يحاذي بعد ما يقارب 200 كيلو الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، إذا كان طريقه لا يمر على رابغ ولا يمر على المدينة، له طريق بينهما. فهو الآن حاذ ذا الحليفة، فكيف يكون محاذاته؟ المحاذاة أنه متجه إلى مكة، المحاذاة هي المقابلة، متجه إلى مكة، وأن يكون الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن يساره، فهذا يعتبر محاذاة. لو أن الذي خرج من نجد لم يمر بالسيل إنما بطريق آخر، لكنه حاذ السيل، صار السيل عن يمينه، يعرف أن هذا إذا ذهب يمينا مباشرة وصل إلى ميقات السيل وهو متجه إلى مكة، وجهه إلى مكة، فإنه في هذه الحالة يكون الميقات محاذيا له، كما يقال حاذ الحجر الأسود أي سامته، فيكون عن يمينه وعن شماله، والمصلي حينما يصف بجوار آخر صاحبه فإنه يحاذيه ويسامته. فالمحاذاة أن يكون الميقات عن يمينه أو عن يساره وهو متجه إلى مكة، فإذا حاذاه وغلب على الظن وحاذاه فإنه يحرم، فإنه يحرم. والمحاذاة فيها سعة، ليست على وجه التحديد والمسطرة، يعني أحيانا يسلك الطريق فيقول أنا الآن حاذيت الميقات، وتكون خلف سيارة أخرى يقول لا لم نحاذيه بعد، فيمشون 3 كيلو 4 كيلو يرون أنهم لم يحاذوا الميقات، فهذا الفرق فرق يسير ومعفون عنه، لأن المحاذاة ليست المراد بها إصابة العين، إنما غلبت الظن بأنه حاذى، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قال لأهل العراق: انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني انظروا إلى حذو هذا الميقات من طريقكم، لأنهم قالوا وأخبروا عمر رضي الله تعالى عنه أنه أن ميقات نجد جور عن طريقه، فأرادوا أن يكون لهم ميقات أسهل عليهم من ذهاب إلى ميقات نجد، لأن بينهم بين جبل وجبال، فوصول إليها فيه مشقة ظاهرة عليهم، وهم ينظرون إلى حذوها من طريقهم. فلما رأوا قالوا هذا حذوها، فرأوا أن حذوها هو ذات عرق، حذو ميقات أهل العراق الذي يكون حذو ميقات أهل نجد هو ذات عرق، اللي يعرفون الناس نحن بالضريبة، يسمى بالضريبة. هذا الميقات يبعد عن مكة ذات عرق 100 كيلو، وكم يبعد ميقات أهل نجد وهو قرن منازل؟ يبعد 87 كيلو، الفرق 22 كيلو. فلا يقال أنه يحسب ما بين الكعبة إلى ميقاته، فإنه يجوز أن يكون مسامتا محاذا للميقات قبل ذلك، لكنه لا يجوز له أن يكون المحاذاة أنقص من المسافة بين ميقات الذي أراد المحاذاة له وبين محاذاته. فلا يقال لمن مر مثلا من جهة رابغ من جهة ذات عرق يقول إلى الآن لم أحاذي، فتعدى ذات عرق يقول أنا لم أحاذي الآن، وحتى وصل بينه وبين مكة 70 كيلو، ثم قال الآن حاذوت وحاذيت الميقات وهو قرن منازل، يقول لا، الآن صار ميقاتك الذي تزعم أنك حاذيت فيه ميقات نجد، ميقات أهل نجد وهو قرن منازل، أنقص من المسافة بين ميقات أهل نجد وبين مكة، ولذلك لا يصح لك أن تنقص من المسافة بين موضعك الذي تريد أن تحرم منه وبين ميقات الذي حاذيته، ولكن يكون المسافة مقاربة له. فإن رأيت أنك حاذيته بينك وبين مكة 80 كيلو فهو محاذاة، إن رأيت أنك حاذيته بينك وبين مكة 90 كيلو فهذا يعتبر محاذاة، أما لو قلت أنك حاذيته بينك وبين مكة 70 كيلو يقول لا، لأن هذا الآن صار فيه أنقص من المحاذاة وأبعد عن المحاذاة. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من الميقات نفسه، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحدا لم يكن في نفس الميقات مقصود، ولأن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقة عظيمة، وإنما يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه، لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه إذا مر كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد. وهذه مسألة يعني أخرى سوف تمر بعد إذا مر بميقاتين. فلو مر بين ميقاتين وكان قربه إليهما سوى أحرم من حذو أبعدهما من مكة، كما لو مر في طريقه على ميقاتين فإنه يحرم من أبعدهما، لأن المقتضي الإحرام منه موجود من غير رجحان لغيره عليه. طيب كيف يعرف؟ إذا قال أنا كيف أعرف أني حاذيت الميقات؟ بالاجتهاد، يتحرى ويجتهد. إذا قال شيخ الإسلام: ويعرف محاذاته المؤقت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتحري، فإن شك فالمستحب له الاحتياط، فيحرم من حيث تيقن أنه لم يجاوز حذو الميقات القريب إلا محرما، فإنه يبني على غلب الظن ويجتهد. إذا مر من الطريق ورأى أنه حاذى الميقات لا يطلب منه أن يحسم ما بينه وبين مكة حتى يقال أحرم بحسبتك. لذلك الذي يريد أن يحسب هذا من الكعبة إلى محل ميقات سوف ينقص كثيرا مما قرره عمر في مسألة ذات عرق، المسافة تفوق 20 كيلو، مع أنها حذو الميقات ومحاذاة الميقات، وعليه عمل المسلمين في ذات عرق، ولا أحد ينكر الإحرام من ذات عرق أنها حذو ميقات قرن، مع أنه قبل قرن في حسبة كثير من بعض أو كثير من المعاصي الذين يختارون أن يحسب من الكعبة إلى ميقاته. فالذي يظهر في المحاذات أنها متى ما كان الميقات عن يمينه أو عن يساره وقد حاذاه وهو متجه إلى الكعبة ويعلم المحاذات وهي المقابلة بإزائه وبمسامته إلى الميقات فإنه يحرم، ولا يشترط عليه أن يحسب ما بينه وبين كعبة إلا إذا كان سوف يحرم بما هو أقل من الميقات، فيقال لا تحرم بما هو أقل من المسافة بين ميقات السيل إلى الكعبة أو ميقات يلملم إلى الكعبة أو ميقات ذي الحليفة إلى الكعبة، فإنه يحرم قبل المسافة التي سوف تكون بين المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الميقات الذي مر بحذوه، فإن الأمر في هذا فيه يسر ولا يشدد على الناس ويقام احسبوا وأخرجوا كم المسافات، لا، الشريعة يسر ولله الحمد ومنه، فضل الله ورحمته واسعة بنا. إذا حاذ الميقات وغالب بعض أنه حاذ الميقات فإنه يحرم، والحمد لله على يسره وفضله علينا. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يحتاط، فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين. هذا يحصل، قد لا يكون هناك ميقات يمر به، ما يمر بميقات من مواقيت، ماذا يفعل؟ يقال أحرم بمسافة مرحلتين من مكة، يعني لا تدخل مكة إلا وأنت محرم، وهذا يكون بسبب الجهل بأنه لم يحاذي الميقات. هذا إذا لم يحاذي ميقاتا يفعل ذلك. فمن جهل فإنه لا يصح له أن يدخل مكة بمرحلتين إلا وهو محرم. ولذلك بعض قد يكون مثل السواكن التي من غرب جدة، البلاد التي غرب جدة السواكن، فإنهم لا يمروا بميقات، فالمواقيت أمامهم، ليست عن يمينهم ولا عن شمالهم، فلا تحصل محاذات هنا. فماذا يعمل؟ يعمل بأنه يحرم من جدة، إذا وصل جدة أحرم منها، لأنه لا يمر بميقات. فهذا كما قال المؤلف رحمه الله، وبين جدة ومكة ما يقارب مرحلتين كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه لا يتجاوز ويقرب إلى مكة إلا وهو محرم، يكون بينه وبين مكة كالمسافة التي بينه وبين أقل أدنى المواقيت، وهو مثل قرن المنازل، بين قرن المنازل ومكة يوم وليلة، وبين يلملم ومكة مسيرة مرحلتين أو يومان. فالمراد أن هذا من المهمات، معرفة هذه المواقيت، وعلى المسلم يجتهد يتحرى ويسأل إذا لم يكن يعرف. والطائرات الآن اللي في الطائرة خاصة في الخطوط السعودية إنما يبنون على ما ذكرت في المحاذات، فإنهم لا يحسبون الحسبة بين الكعبة وبين الميقات المسافة، إنما هم إذا حاذوا ميقات قرن منازل أخبروا بأنهم حاذوا، فإنهم يعملون بذلك المحاذات، فإنهم يخبرون بأنهم حاذت، ويحتاط المسلم في مغط الطائرة بأن يحرم ولو أحرم قبل الميقات من باب الاحتياط، لأن الكراهة ترتفع في مثل هذه الحالة خشية أن يفوت مكان الميقات المحدد، فيحتاط المسلم في مسألة الطائرة لسرعتها وسرعة مضيها، المسلم يحتاط في هذا الباب. ولكن الخطوط السعودية التي أعرف أنهم يعملون بمسألة المحاذات على ما ذكرت، بأنهم سامت الميقات بكون عن يمينه أو عن يساره وهو متجه إلى مكة، وهو مبنية على غلبة الظن. قال: وعمرته، أي عمرة من كان بمكة، يحرم لها من الحل. ما الدليل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. والمراد أنه من الحل، لو خرج لعرفة للتنعيم فإنه أنه مراد أنه لا يحرم من الحل، إنما يحرم من الحرم، إنما يحرم من الحل سواء كان عرفة ولا التنعيم. ولو التنعيم لأن فيه جبل عنده يقال له نعيم أو نعيم، في جبل عند الموضع عن يمينه نعيم، وجبل آخر عن يسار اسمه ناعم، والوادي نعمان، فالجبل نعيم وناعم والوادي بينهما نعمان، فيسمى بالتنعيم، سمي هذا الموطن بالتنعيم لأن بين جبل نعيم وناعم والوادي بينهما نعمان، فهو حل مكان حل فيحرم منه، وهو أدنى يقولون أدنى الحل وهو التنعيم. قال ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تكرر كحطاب ونحوه. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة بأن من مر على الميقات وهو يريد، إن كان يريد مكة ويريد أن يحج أو يعتمر، فإن الإجماع منعقد على أنه يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت المحددة والميقات الذي مر عليه، فإنه يجب عليه أن يحرم منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لا للمصلحة. وهذا الآن يريد الحج والعمرة، إن كان مريد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يعتمر أو أن يحرم من الميقات، وهذا محل إجماع حكاه النووي، وإن كان خالف فيه من خالف، لكن المذاهب الأربعة على أنه أن الإحرام منها واجب، هذا هو الصواب. قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، ولا ما الفائدة من توقيف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت إن كان سوف يحرم مما دونها. هذا الصورة الأولى إذا كان يريد الحج والعمرة. إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه سوف يدخل الحرم، المكة قد يقصد مكة ولكن لا يريد الحرم، قد يكون في الأحياء التي خارج الحرم، لكن من كان يريد أن يدخل الحرم هل يجب عليه أن يعتمر أو أن يحج أو يدخل محرما؟ هذا في الوقت الذي هو فيه أن يدخل محرما، المهم أن يدخل محرما بعمرة. قال ولا يحل لحر مكلف من أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام، هذه الصورة الأولى. إذا كان يريد الحج والعمرة هذا المذاهب الأربعة على ذلك، حكي الإجماع في ذلك، لا يريد الحج ولا يريد العمرة ولكنه أراد الحرم، فهذا القول ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب عليه الإحرام ولو كان لم يريد الحج ولا العمرة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو المشهور عن أبي حنيفة، قول مالك، المذهب عند الحنابلة، وقول عند الشافعية. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يدخل أحد مكة، لا يدخل مكة إنسان إلا وهو محرم، لا يدخل إنسان مكة إلا وهو محرم، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ثابت عنه رضي الله تعالى عنه. فهذا هو القول الأول، ودليله ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي يظهر من تبويب البخاري، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، ورجحه غير واحد من المعاصرين كسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، في أنه لا يجب عليه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ممن أراد الحج والعمرة، فمفهوم المخالفة أن من لم يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه ذلك، ولأنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما أخرجه مالك الموطأ أنه خرج من مكة حتى بلغ القديد، فبلغه خبر الفتنة الواقعة هناك فرجع إلى مكة ولم يحرم. القديد موضع قريب من المدينة فرجع ولم يحرم ولم يكن محرما. وقول الذي ذكر المرفوع قول قوي، فالذي ليس له عذر ظاهر في أنه لا يحرم أنه لا وهو يستطيع أن يحرم فليحرم، كما جاء عن عباس رضي الله تعالى عنه. أما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأس المغفر فإنها لم تكن حرام مكة، لأنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صارت حلالا مكة وارتفعت الحرمة في تلك الساعة، ثم عادت الحرمة بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قتاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة وهي حرام، ولم يرد النسك مع ذلك، فليس مجرد إرادة النسك فقط هو الذي يمنع الإحرام. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يدخل أحد مكة له حرم إلا وهو محرم، هو الذي روى الحديث المواقيت وهو الذي يفتي بذلك، حتى أن ابن القيم ابن تيمي رحمه الله لكنه لا خلاف لابن عباس، وأن ابن عمر إنما ترك الإحرام لأجل الفتنة الواقعة، وأنه لم يبلغ الميقات الذي كان الذي ذهب إليه. الذي يستطيع ولا تلحق مشقة وكلفة كالحطاب ونحوه الذي ذكره مالك رحمه الله والذي يتكرر دائما دخول مكة، فالأولى له أن يدخلها، ربما يكون هو القول المتجه أن يدخلها وهو محرم. قال فإن تجاوزه تجاوز الميقات لغير ذلك لازمه أن يرجع ليحرم منه. تجاوز الميقات لغير الأعذار الماضية في قتال أو في خوف أو حاجة متكررة كحطاب ونحوه، أو التكاسي تذهب وتأتي السيارات تذهب وتأتي للأجرة، فإنه يلزم يرجع ليحرم منه، فإنه يرجع الميقات يحرم منه في إلا في حالة واحدة، إن لم يخف فوت الحج أو يخف على نفسه، فهذه محالة مستثنات. إذا خاف على نفسه يعني حال الخوف، سواء خاف على نفسه أو خاف فوت الحج، فإنه يحرم من موضعه ولكن يلزمه دم. لماذا؟ لأن الإحرام الميقات واجب، فإذا تركه لازمه دم. وابن عباس رضي الله عنه يقول من ترك نسكا فعليه دم، وهذا عليه جمهور أهل العلم، لأن من ترك نسكا واجبا فإن عليه دما فليرق دما. فهذا الآن إذا تجاوزه يفتى يؤمر بأن يرجع للميقات، فإن لم يرجع ميقات وحرم مكانه مع كونه وقع في الذنب فعليه التوبة والاستغفار وعليه دم لترك هذا الواجب. قال وإن أحرم موضعه فعلى دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم موضعه، لو صبي تجاوز الميقات وهو غير مكلف فإنه لا يجب عليه الإحرام، وثم بلغ فإنه يحرم موضعه، وكذلك المجنون لو أفاق. قال وكره يعني يحرم موضعه لدون الميقات. قال وكره إحرام قبل ميقات، هذا الإحرام قبل الميقات مكروه، لأن من السنة كما قال ابن عباس ألا يحرم أحد إلا من الميقات أو في أشهر الحج، ذكر ابن عباس ذلك. فالمراد ابن عباس ذكر أنه لا من السنة ألا يحرم أحد بالحج إلا في أشهره، وكذلك الميقات يقاس على ذلك. بل إن جاء عن بعض الصحابة الإنكار على من أحرم من غير ميقات، فلما جاء أو روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن أحرم من مصر فبلغ ذلك عمر، غاضب عمر وليتسامع الناس أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره. وكذلك عبد الله بن عامر رضي الله عنه لما أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع، لامه عثمان في صنعه وكره له ذلك. ولذلك البخاري رحمه الله ذكر أن عثمان كره أن يحرم من خراسان أو كرمان، وقت النبي صلى الله عليه وسلم قيت يحرم منها لا يحرم من قبلها، ولكن لو أحرم من قبلها صح وانعقد ولكن مع الكراهة، وترتفع الكراهة إذا كانت لحاجة، مثل مسألة أن شك في محاذاة أو كان في الطائرة وخاف من ذلك أن يفوته فإنه يحرم ولو أحرم قبل الميقات. قال ويكره وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره، لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج فإنه يكره له ذلك، يكره له ذلك. وهذه هو المواقيت الزمانية أن يحرم قبل في أشهر الحج. فالمراد أنه إذا أحرم قبل أشهر الحج فإنه يكره له ذلك، لأن قول ابن عباس من السنة لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، كما رواه البخاري. والله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، لأن وقت محدد معلوم. ولكن هل ينعقد؟ نعم ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي، مذهب الحنفية والمالكية، لأنه ينعقد. وبعض العلم ذهب إلى أنه يتحلله بعمرة، هذا الأحرم قبل الحج أشهر الحج أنه يتحلل بعمرة ولا يصح أن يحرم إلا في أشهر الحج. والجمهور على صحة ذلك، لأنه يجوز أنه يصح أن ينعقد مع كراهة ذلك. ثم المؤلف رحمه الله تعالى قال وبحج قبل أشهره وينعقد، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. فهذا هي المواقيت الزمانية، الميقات الزماني هو أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فهذه المواقيت الزمانية، فلو أحرم قبلها أحرم قبل شوال أحرم في رمضان بالحج فإن هذا كما مضى أنه يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهره، لكن مكروه. هذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني هو لا ينعقد بل ينعقد عمره، وهذا الذي جاء عن رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية. والخلاف في أشهر الحج، هل هي شوال ذي القعدة وعشر ذي الحجة أو شهر ذي الحجة كاملا، هذا موضوع الخلاف بين أهل العلم. ومذهب أهل الجمهور أهل العلم هو ما ذكره المؤلف، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذا هو الميقات الزماني. والخلاف في ذلك ينبني كما ذكر بعض أهل العلم في مسألة تعلق الدم، إذا تأخر طواف الإفاضة عن أشهر الحج فإنه يكون عنده يلزمه دم، فالمراد أن الإحرام عن أشهر الحج على مذهب قول جمهور أهل العلم هو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وبهذا ينتهي الكلام حول المواقيت التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.